صارت والله تعالى الحج والعمرة. يجب الحج والعمرة مرة من العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، وهو أن يجد زادا وراحلة بهذهما مما يصح لمثله، فضلا عما يحتاج إليه من والديه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام. ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد من كسب أو سبب مباح، فمن تفرق حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. ولا يصح من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يشركهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم، ومن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وعن أهله فقع حجه مع فرض نفسه دون غيره.
هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج، كما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. جاء في بعض الأحاديث: لمن استطاع إليه سبيلا. والحج في أصل اللغة هو القصد، والمراد به قصد مكة لأداء مناسك مخصوصة في مواطن مخصوصة وفي وقت خاص. والحج من أركان دين الإسلام بإجماع أهل العلم، و هو واجب من الواجبات وفرض على كل من توفرت فيه شروطه. والدليل وجوبه قول النبي، قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. الحج مرة، الحج مرة. فدل هذا على أن وجوب الحج مرة في العمر. وأما بالنسبة للعمرة فقد اختلف أهل العلم في وجوبها على قولين مشهورين. والعمرة هي زيارة البيت على وجه مخصوص، و ليست خاصة بوقت مختص، ويقتصر مناسكها على إحرام من الميقات وطواف وسعي وتقصير أو حلقة وما يتبعهما من المناسك. وقد اختلف أهل العلم في وجوب العمرة فعلى قولين مشهورين. القول الأول أن العمرة ليست بواجبة، وهذا قول مالك وطائفة من أهل العلم، قالوا لعدم وجود الدليل الدال على وجوب العمرة، ولو كانت العمرة واجبة لا تواترت النصوص بإثبات وجوبها. والقول الثاني بأن العمرة واجبة مرة في العمر، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، ولعل هذا القول أظهر ويدل عليه عدد من النصوص، أولها ما ورد في حديث الصبي بن معبد عندما قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني وجدت الحج والعمرة واجبين في كتاب الله، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكر منهم أحد هذه المقالة. ويدل على هذا ما ورد في حديث أبي رزين لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. ويدل عليه أيضا نصوص فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة، ولعل هذا القول أظهر. والحج والعمرة وجوبهما مرة في العمر، فلا تجب في كل سنة، ولا تجب على العبد في السنة الواحدة أكثر من مرة بالنسبة للعمرة. إذا تكرر هذا فإن أهل العلم قد اختلفوا في حكم تكرار العمرة، فقال المالكية بأنه لا يصح أن تكرر العمرة في السنة أكثر من مرة. وقال طائفة بأنه لا يصح أن يعتمر في أكثر من أربعة في أقل من أربعة أشهر، وذلك لأن ابن عباس كان يذهب إلى الطائف فلا يعتمر إلا عندما يحتاج شعره إلى حلق. قالوا ومثل هذا يقدر بأربعة أشهر. وقال طائفة لا يصح أن يعتمر الإنسان في الشهر أكثر من مرة، وذلك لأنه ليس من هدي أهل الزمان الأول تكرار العمرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم يأتون إلى هذه المواطن ولا يعهد منهم تكرار العمرة، ولذا فإنه ليس من المناسب أن يكرر المرء العمرة. واشتغال العبد بالصلاة في هذا البيت أعظم أجرا وثوابا من كونه يكرر العمرة. والحج والعمرة لا يجبان إلا بشروط. الشرط الأول الإسلام، وهذا شرط صحة، هذا شرط صحة، فلو حج الكافر لم يصح حجه، ولا يطالب الكافر بالحج حال كفره. وهل يتعلق الوجوب بذمته بحيث يعاقب عقوبة زائدة في الآخرة لتركه الحج؟ هذا هو الأظهر. إذا تقرر هذا فإن الشرط الثاني من شروط الحج العقل، فالمجنون لا يجب عليه حج ولا عمرة ولا يصحان منه، وذلك لأنه لا يعقل، فلا يمكن أن يوجد منه نية يقصد بها الحج والعمرة. وقد ورد في الحديث رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. الشرط الثالث البلوغ، فإن الحج والعمرة لا يجبان على غير البالغ، وإنما تجب على البالغ، لحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. وهذا الشرط شرط للوجوب وليس شرطا للصحة، فلو قدر أن الصبي حج صح حجه، لما ورد في الحديث أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. ففي هذا دلالة على صحة الصبي ولو كان غير مميز، لأنها لم ترفعه إلا لصغره. وبصحة حج غير المميز قال الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة، والظاهر هو قول الجمهور لهذا الحديث. وهذا الشرط شرط للإجزاء وشرط للوجوب، فلا يجب الحج إلا بوجود شرط البلوغ، ولا يجزئ الحج عن حجة الإسلام إلا بهذا الشرط، ولكنه ليس شرطا للصحة. الشرط الرابع الحرية، فالمملوك لا يجب عليه الحج، وإن حج صح منه ولم يجزئه عن حجة الإسلام، لورود ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. وبعض أهل العلم يرى أن المملوك إذا حج حجة الإسلام أجزأه، وإن كان لا يجب عليه. وعلى كل فالمسألة خلافية من العهد الأول. الشرط الخامس من شروط وجوب الحج الاستطاعة، فمن لم يكن مستطيعا لم يجب عليه الحج، لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وقد اختلف أهل العلم في تفسير الاستطاعة ما المراد بها، فقال الإمام الشافعي والإمام أحمد المراد بها الاستطاعة المالية، واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال الزاد والراحلة. وقد اختلف أهل العلم في إسناد هذا الحديث، فرفعه بعض الرواة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله آخرون موقوفا على الصحابي. والقول الثاني بأن المراد بالاستطاعة الاستطاعة البدنية، فمن كان مستطيعا ببدنه وجب عليه الحج، ومن كان عاجزا ببدنه عن الحج فإنه يسقط وجوبه عنه، وهذا هو مذهب الإمام مالك. والقول الثالث بأن المراد بالاستطاعة جميع الاستطاعتين البدنية والمالية، وهذا قول الإمام أبي حنيفة، والأظهر هو القول الأول، وذلك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الظعن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك. وثمرة الخلاف في من كان عاجزا عن الحج ببدنه لكن عنده مال، هل يجب عليه أن يخرج من يحج عنه أو لا يجب عليه ذلك؟ إن قلنا الاستطاعة هي الاستطاعة البدنية لم يجب عليه ذلك، وإن قلنا الاستطاعة هي الاستطاعة المالية قلنا وجب عليه أن يخرج من ماله من يحج عنه. قال المؤلف: وهو يعني أن الاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتيهما، يعني جميع ما يحتاج إليه. وتختلف هذه باختلاف الأزمنة، ففي الزمان الأول الآلة هي الراحلة التي يركب عليها الإنسان من جمل ونحوه، وفي زماننا هذا اختلفت الأوضاع، فأصبح الناس يتنقلون إلى الحج بواسطة هذه المركوبات الحديثة من طائرة وسيارة ونحوها، وهذه الآلات تختلف من محل إلى آخر، فمن كان بعيدا بينه وبين مكة آلاف الأكيال فالراحلة في حقه إما طائرة أو سفينة، ومن كان قريبا فالراحلة في حقه السيارة، ومن كان في مكة فقد يكتفى منه بأن يكون قادرا على المشي بقدميه. ويشترط في هذه الراحلة أن تكون مما يصلح لمثله، فلو كانت هذه الراحلة لا تصلح لمثله، مثلا لو كان في زماننا غني في بلد بعيد وجد جملا وناقة، فحينئذ نقول بأنه لم يجب عليه الحج. لماذا؟ لأنه لم يجد الراحلة المناسبة لحاله. ولا بد أن تكون نفقات الحج زائدة عما يحتاج إليه الإنسان في حوائجه الأصلية، سواء من قضاء دينه أو مما يحتاج إليه في نفسه، أو يحتاجه من يعوله من الأبناء والزوجات ونحو ذلك. وفي المذهب أنه يشترط أن يكون زائدا على جهة الدوام، وقال آخرون بأنه يشترط أن يكون زائدا عن حاجته في مدة سنة. فلو قدر أن غير المستطيع حج فإن حجه صحيح ويعتبر مجزئا، فهذا الشرط شرط للوجوب، فمن لم يوجد عنده لم يجب عليه، ومن وجد عنده فإنه يجب عليه. الشرط السادس من شروط وجوب الحج للمرأة وجود المحرم، فيعتبر للمرأة ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود المحرم، فلو قدر أن المرأة لم تجد محرما لم يجب عليها الحج، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج فحج مع امرأتك. وظاهر هذا الحديث أن هذا الشرط يشمل ما لو كانت المرأة لها محرم، وما لو كانت المرأة لا يوجد لها قريب يكون من محارمها، ويشمل ما لو أرادت المرأة أن تخرج مع رفقة مأمونة، أو ما لو كانت المرأة ستنتقل بواسطة الطائرات وغيرها، لأن الحديث عام لم يفرق بين حال وحال. والقاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يستفصل عن الحكم فإنه يفيد العموم، فقوله لامرأة نكرة في سياق النهي فتكون عامة. ثم لما قال الرجل إن امرأتي خرجت حاجة قال اذهب فحج معها، ولم يقل له هل هي مع رفقة مأمونة، هل هي مع نساء ثقات، هل هي قد انتقلت بوسائل سريعة، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فدل هذا على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم ولو اختلفت أحوالها. لو قدر أن المرأة خالفت فحجت بدون محرم أجزاها عن حج الإسلام وصح منها، وذلك لأن المحرم هو السفر، فلم تعص بنفس حجها فكان حجها صحيحا مجزئا، وعليها إثم السفر بدون محرم. وهذا الحكم لا يشمل أهل مكة، فإن المرأة في مكة إذا خرجت للمشاعر فالأظهر أنه لا يعد سفرا، ومن ثم لا حرج عليها فيه. قوله ومن هو المحرم الذي يجوز للمرأة أن تسافر معه؟ المحرم هو إما زوجها الذي لا زالت في ذمته ولم يطلقها بعد، أو من تحرم عليه على التأبيد. فلو كان هناك رجل تحرم عليه لكنه ليس على التأبيد وإنما تحريما مؤقتا كزوج أختها، فمثل هذا ليس من محارمها ويجب عليها أن تحتجب منه، ولا يجوز لها أن تسافر معه. وقوله بنسب يعني كأخيها وعمها وابن أخيها، فإن هؤلاء حرمت عليهم على التأبيد بسبب النسب. قال أو سبب مباح، وهذا يشمل أمرين: الأمر الأول حرمة المصاهرة كزوج البنت وكزوج الأم، فيجوز للمرأة أن تخرج مع زوج ابنتها، ويجوز للمرأة أن تخرج مع زوج والدتها، لأنه من المحرمات بسبب مباح. والنوع الثاني التحريم بسبب الرضاعة، فيجوز للمرأة أن تخرج مع ابنها من الرضاعة، ووالدها من الرضاعة، وأخيها من الرضاعة، وعمها من الرضاعة، وابن أخيها وابن أختها من الرضاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي لفظ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فلو قد فوجوب الأصل في وجوب الحج والعمرة أنه على الفور كما قال بذلك الجمهور خلافا للإمام الشافعي، ودليل هذا أن الأصل في الأوامر أن تكون على الفورية، ولا يجوز تأخير الامتثال إلا بدليل. ويدل على ذلك قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقوله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى سنة 10 فإن الحج وجب في سنة 9، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9 رغبة منه في تطهير مكة من حج المشركين ومن طواف العراة، فدل هذا على أن من كان معذورا جاز له أن يؤخر الحج، كما لو كان الحج مرتبطا بالقرعة ولم يجد الإنسان فرصة في القرعة جاز له أن يؤخر، وكما لو عجز الإنسان عن نفقات الحج في هذا العام جاز له أن يؤخر، وكما لو كان هناك سبب خاص يتعلق ببعض الناس كما لو كان عنده ابن مريض يحتاج إلى تمريض ولا يجد من يمرضه ونحو ذلك. لو قدر أن إنسانا أخر الحج ثم مات ولم يكن بتأخيره الحج مفرطا، فحينئذ لا يجب عليه أن يخرج، لا يجب أن يخرج من ماله من يحج عنه، لأنه جاز له التأخير. أما إذا فرط الإنسان وأخر بدون عذر شرعي فإنه حينئذ يجب أن يخرج من ماله من يحج عنه، لما ورد في الحديث قال: حج عن أبيك واعتمر. ولما جاءته المرأة تسأل عن أبيها الذي توفي قال: حجي عن أبيك. فالأصل في الأوامر أن يكون لي الوجوب. يجوز أن يحج الإنسان عن غيره، فالحج من العبادات التي تدخلها النيابة، لكن يشترط لكن لا يكون الحج عن الغير إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كان المحجوج عنه ميتا فإنه يجوز أن يحج عنه، لما ورد في الحديث حديث أبي رزين الذي سأل عن أبيه الذي مات فقال: حج عن أبيك واعتمر. الحالة الثانية الحج عن العاجز بإذنه، فهذا أيضا يجوز لما ورد في الحديث قالت: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الضعن فقال: حجي عن أبيك. وأما بالنسبة للقادر فالأصل أن لا يحج عنه وأن يحج عن نفسه، سواء كان هذا حج فريضة أو حج نافلة خلافا لبعض أهل العلم، وذلك أن الأصل في العبادات التوقيف، وألا نأتي بعبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو يرشد إليها، ولم يرد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز النيابة في الحج إلا في حالة العاجز وحالة الميت، فيبقى الباقي على الأصل من أن العبادات الأصل فيها المنع. والأصل ألا يحج الإنسان عن غيره حتى يحج عن نفسه، كما هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد، لما ورد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ملبيا يلبي لبيك اللهم عن شبرمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن ذلك فقال فأخبره بأنه أخ له، فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. فقال: حج عن نفسك ثم حج عن أخيك. فدل هذا على أنه لا بد أن يحج الإنسان عن نفسه قبل أن يحج عن غيره. فإذا كان في ذمة الإنسان حج واجب من حجة الإسلام أو حج نذر قدمه على حج غيره. ويترتب على هذا أن الإنسان إذا حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه وقع هذا الحج عن نفسه، لأنه في حديث شبرمة قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. مع أنه قد لبى قبل ذلك عن شبرمة، فوقع الحج عن نفسه ولم يقع عن شبرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا الحديث قد اختلف الرواة فيه، فطائفة يرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة يجعلونه من كلام ابن عباس، وأن القائل والمنكر في هذا هو ابن عباس، والأظهر هو الثاني، لأنه يبعد أن تقع الحادثة مرتين على شخص اسمه شبرمة، ومن هنا لا بد من الترجيح بين الواقعتين، ورواة الوقف أقوى وأظهر، ولذلك فإن الأظهر أنه موقوف على ابن عباس، لكن ابن عباس كان مفتي المشاعر وهو الذي يفتي بمكة، وفتاوى تنتقل وتشتهر، ولم يوجد له مخالف في الصحابة، فحينئذ دل هذا على أنه لا يصح أن يحج الإنسان عن غيره وهو لم يحج عن نفسه.
قال رحمه الله:
رحمه
الله بمقاطع المدينة تدخل شهر الشام والمغرب ومصر وتدخل، وهي القيامة زمزم ومن يشهد القرآن ومن يشهد فيه السلام بعيدا فهذه المواقيت يا أهلها ولكثير من يمر عليها ومن نزيد وجود ميقات ميقات ومن مسجد حتى أهل مكة يدركون منها بحجهم ويؤمنون بالعمرة في مكة ومن لم يكن طريقه على ميقات ميقات حذر أقربها إليه ولا يجوز من أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا بشفاء مباح أو جهاز متكرر كالحطاب ونحوه ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه إحرام من الميقات فإن أحرم من دونه عليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات فإن فعل فهو محرم
ذكر المؤلف هنا مواقيت الحج والعمرة. مواقيت الحج يعني ظروف الإحرام سواء كانت مواقيت زمانية أو مواقيت مكانية. وابتدأ المؤلف بالمواقيت المكانية وذكر أن المواقيت خمسة. أولها ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة وكانت مكانا خارج المدينة عنها جنوبا تقع عنها جنوبا وذو الحليفة واد يأتي من المشرق إلى المغرب ففي أي موطن أحرم الإنسان من ذلك الوادي أجزاه سواء أحرم من وسط الوادي أو من أوله أو من آخره من أسفله أو من أعلاه. والميقات الثاني ميقات الجحفة وهي قريبة من رابغ ويحرم الناس اليوم من رابغ. والجحفة قيل لها هذا الاسم لأن السيل جاءها وجحفها وأزالها وأدخلها في البحر ولذلك سميت بهذا الاسم. والجحفة ميناء لأهل الشام أو ميقات لأهل الشام والمغرب ومصر. والميقات الثالث يلملم وهو ميقات لأهل اليمن ويلملم واد يجري من جهة المشرق يبتدئ من أطراف شفا بني سفيان وينتهي بالبحر ومرة يقرب إلى مكة ومرة يبعد عنها. والميقات الرابع لأهل نجد وهو قرن المنازل وهو أيضا واد على الصحيح وليس بجبل. وهذا الوادي يمتد إلى مناطق متعددة منها السيل الكبير ومنها وادي محرم بقرب الهدى فكل هذا من الميقات. والميقات الخامس ذات عرق وهو واد اشتهر في منطقة يقال لها الضريبة. وهذه المواقيت الآن قد حددت ووضع في أجزاء منها مساجد ليعرفها الناس ويحرموا منها. جاء في حديث ابن عمر وابن عباس وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت الأربعة الأولى فجعل إلا ميقات أهل العراق وهو ذات عرق فلم يرد في حديثيهما لكنه ورد في السنن بإسناد جيد. وقد جاء أهل العراق إلى عمر فقالوا له إن قرنا جور عن طريقنا يعني أنه لا يقع على الطريق فحدد لنا فحدد لهم ذات عرق. فهذا من الاجتهادات التي عملها عمر فوافق فيها النص. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وقال هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان محله دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يحرمون من مكة. فدل هذا على أنه يجوز لمن مر بهذه المواقيت أن يحرم منها ولو لم يكن من أهل ذلك الميقات، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فلو قدر أن شخصا من أهل المدينة مر بميقات قرن جاز له أن يحرم منه لقوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، سواء كان الميقات الذي يمر به أبعد من ميقات أو أقرب. ويدل على هذا ما ورد في الحديث أن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أخر إحرامه حتى جاء إلى الجحفة، ومن منزله دون الميقات كما لو كان في جدة أو كان في عرفة أو كان في الشميسي، فإنه إذا أراد الحج والعمرة أحرم من منزله كما ورد في الحديث. حتى أهل مكة يحرمون للحج من بيوتهم، وهذا هو الأظهر أن أهل مكة يحرمون للحج من بيوتهم لا من المسجد، فإن بعض الفقهاء يقولون يستحب لأهل مكة أن يحرموا من المسجد، لكن هذا ليس عليه دليل. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عنده أصحابه في يوم التروية من مكانهم بالأبطح ولم يذهبوا إلى مكة، فدل هذا على أن الحاج من أهل مكة يحرم من بيته ولا يحرم من المسجد. وأما بالنسبة للعمرة فإذا أراد أهل مكة العمرة لزمهم أن يذهبوا للحل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة العمرة وهي في مكة أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. وأما إذا كان المرء لا يمر بشيء من هذه المواقيت فإنه ينظر إلى حذو هذه المواقيت، بحيث إذا كان بينه وبين مكة من المسافة بقدر المسافة التي تكون بين الميقات ومكة لزمه الإحرام حينئذ، لأن عمر عمل بهذا في ميقات أهل العراق. هذا ما يتعلق بالمواقيت المكانية. والفقهاء يقررون بأنه لا يجوز أن يدخل الإنسان مكة إلا بإحرام، ولا يجوز له تجاوز المواقيت إلا بإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت، فدل ذلك على لزوم الإحرام لمن مر بها مريدا الذهاب إلى مكة، وهذا قول الشافعي وأحمد وجماعة. والقول الثاني بأنه لا يلزم الإحرام إلا لمن أراد النسك، ولعل هذا القول أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد الحج والعمرة، فدل هذا على أن الإحرام لا يلزم إلا من أراد الحج والعمرة. والفقهاء يستثنون حالة القتال المباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم فتح مكة وهو غير محرم، قالوا أو كان لحاجة تتكرر من مثل سائق التاكسي وسائق الحافلة ونحو هؤلاء، ومثلهم التاجر الذي ينقل بضائع من خارج المواقيت إلى مكة ويسافر ما بين وقت وآخر. واستدل الإمام فمثل هؤلاء يستثنيهم الفقهاء من إيجاب الإحرام عند الميقات. قال المؤلف ثم إذا أراد النسك، يعني أنه لو دخل الإنسان المواقيت ولم يكن مريدا للنسك، فبعد ذلك طرأ عليه وبدا له أن يعتمر. مثال ذلك شخص ذهب إلى جدة من أجل عمل فيها، إما لاجتماع أو تجارة أو غيرها، فلما فرغ من عمله فإذا عنده وقت فأراد العمرة، فإنه حينئذ يحرم من جدة ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من الطائف بعد غزوة الطائف جاء إلى الجعرانة فوزع مغانمه، ثم بعد ذلك أحرم بالعمرة، فأحرم من الجعرانة وهي داخل المواقيت، وذلك لأنه لم يعزم على العمرة إلا في ذلك الموطن. لكن لو تجاوزه بدون إحرام قال الفقهاء يلزمه أن يعود إلى الميقات. جاء في جدة فطرأ عليه العمرة فجاء جهة مكة، فلما جاء إلى الشميسي بدون إحرام أحرم منها. قلنا أخطأت بهذا، والفقهاء يقولون يلزمه أن يعود إلى ميقات من المواقيت، وطائفة أخرى يقولون يكفيه أن يذهب إلى الموطن الذي لزمه أن يحرم منه، وإن ذهب إلى الميقات فهو أحوط له. والإحرام من الميقات من واجبات الحج والعمرة، لا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، فلو قدر أنه تجاوز بدون إحرام فهو آثم بذلك، لأنه ترك واجبا من الواجبات، ويجب عليه مع هذا دم يذبحه ويطعمه المساكين ولا يأكل منه شيئا، لما ورد عن ابن عباس قال من ترك نسك فعليه دم. وهذا القول من ابن عباس اشتهر في زمانه ولم يوجد له مخالف في ذلك الزمان، فكان إجماعا سكوتيا. لو قدر أن إنسانا أحرم من دون الميقات، تجاوز الميقات ثم أحرم دون الميقات، فحينئذ تعلق الدم بذمته. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالإحرام، والمراد بالإحرام نية الدخول في النسك، فالإحرام أمر قلبي يتعلق بنية الدخول في النسك، وليس الإحرام أمرا ظاهرا وإنما هو أمر باطن. وجمهور أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأحمد على أن الإحرام ينعقد بما في القلب، ولا يشترط أن يكون معه قول أو فعل. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا بد أن يكون مع النية قول أو فعل، والقول مثل التلبية والفعل مثل التجرد من المخيط، وقد وافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا وجماعة، والأظهر هو القول الأول لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج، والفرض هو نية القلب وعزمه بالدخول في النسك. وقوله هنا من أراد الإحرام يعني من رغب في الدخول في النسك استحب له أن يغتسل قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل عند الإحرام، وأسماء بنت عميس كانت نفساء، والأمر هنا لم نحمله على الوجوب، لأن الأمر هنا قد جاء من أجل دفع توهم أن الاغتسال غير مشروع بالنسبة للنفساء، ولذلك لم نقل بوجوبه. وقد روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، لكن ذلك الحديث ضعيف الإسناد. وكذلك يستحب له أن يتنظف، ومراد الفقهاء بالتنظف أن يزيل ما يكون سببا للرائحة، بأن يزيل شعره وظفره وعانته وإبطه ونحو ذلك من الأمور. استدلوا على ذلك بأن المحرم محتاج إلى إزالة هذه الأمور، لأنه سيبقى مدة طويلة يمنع من إزالة الشعر وإزالة الظفر، فاستحب له أن يفعل هذه الأمور قبل إحرامه لئلا يحتاج إليها في الإحرام. ولم يرد ذلك في حديث، ولذلك فإن الأظهر أن يقال مثل هذا قبل الإحرام مباح وليس بمندوب أو مستحب، لأن الاستحباب يحتاج إلى دليل. وكذلك يستحب لمن أراد الدخول في النسك أن يتطيب، لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ويستحب له أن يتجرد من المخيط يعني قبل النية، أما بعد النية فإنه يجب عليه ذلك. واستحب الفقهاء هذا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه يتهيأ لإحرامه قبل الدخول فيه. ويستحب له أن يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار ورداء، واستحباب البياض لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. واستحب أن يكون نظيفا لأن الشريعة تتطلع إلى نظافة الثوب، وقال تعالى: وثيابك فطهر. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. قال الفقهاء: ثم يصلي ركعتين، يعني يستحب له قبل الإحرام أن يصلي ركعتين. واستدل الفقهاء على ذلك بما ورد في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أتاني آت الليلة فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في وقل عمرة في حجة. وهذا الحديث أخذ منه كثير من الفقهاء مشروعية أداء ركعتين قبل الإحرام، وجعلوها سنة إحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجته صلى صلاة العصر مقصورة، لأنه صلى الظهر في المدينة ثم صلى العصر بذي الحليفة، صلاها ركعتين ولم يصلي معها شيئا، ثم أحرم بعدها. فإذا كان الإنسان سيصلي فريضة من الفرائض في الميقات فإنه يكتفي بها ولا يصلي صلاة أخرى، وأما إذا لم يكن كذلك فالمذهب على أنه يستحب له أن يصلي ركعتين لهذا الحديث السابق، وهو مذهب الشافعي وجماعة. والقول الثاني بأنه لا تشرع هاتان الركعتان لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهما. والأظهر أن عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهما لكونه قد أحرم بعد فريضة، فمن أحرم بعد فريضة أجزاه هذا. قال: وهو أن ينوي الإحرام، يعني أن الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك، فإذا نوى أن يدخل في النسك قيل أحرم، فهو أمر قلبي. ويستحب أن ينطق به، أن ينطق بالإحرام بأن يقول: لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى حج. وهذا النطق ليس نطقا بالنية، وإنما هو نطق بالتلبية وليس نطقا بالنية، لأن النية أمر قلبي ولا يجوز للإنسان أن يتلفظ به، لأن التلفظ به مبتدع. والتلفظ بالنية أن يقول: نويت كذا، ومثل هذا غير مشروع لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النطق بالتلبية فهذا ذكر مستقل، فهو بمثابة تكبيرة الإحرام للصلاة. قال: ويشترط، يعني يستحب للإنسان قبل الدخول في الإحرام أن يشترط على ربه، بحيث إذا أصابه شيء يمنعه من إكمال النسك فإنه له التحلل. فإن الأصل أن من دخل في حج وعمرة أنه يجب عليه إكمالهما، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة. ولكن لو حدث للإنسان عارض يمنعه من ذلك، فهل له الحق في أن يشترط، بحيث إذا حدث له هذا العارض جاز له فسخ الإحرام أو لم يجز له ذلك؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو مذهب الشافعي وأحمد أنه يستحب الاشتراط مطلقا سواء للمريض وللصحيح للصغير والكبير للجميع، وسدلوا على ذلك بما ورد من حديث ضباعة بنت الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدها شاكية وكانت تريد الحج، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بحالها وأنها تخشى أن ينقطع عليها أمر الحج لمرضها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي فإن لك ما اشترطت على ربك. والقول الثاني في المسألة بأنه لا يشرع الاشتراط في الحج أو العمرة، وذلك لعدم ثبوت الحديث عندهم، مع أن الحديث في الصحيح لكن لعله لم يصل إليهم. والقول الثالث في المسألة هو بعض الفقهاء الذين لا يرون الاشتراط قالوا إن الحديث خاص بضباعة، ولكن لا يصح أن نجعل حكما من الأحكام خاصا بأحد إلا بدليل، والأصل في الأحكام الشرعية عدم اختصاصها، والأصل أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة يشمل جميع الأمة. والقول الثالث أن من كان يخشى على نفسه من تعطل حاله فإنه يجوز له الاشتراط، ومن لم يخشى فإنه لا يجوز له الاشتراط. ومثال ذلك المرأة التي تخشى أن يأتيها الحيض حال عمرتها فلا تتمكن من إكمال عمرتها، فتشترط أنه إذا جاءها العذر فلها حق التحلل. والأظهر من أقوال الفقهاء هو القول الأول في جواز الاشتراط، وأنه لا حرج على الإنسان فيه سواء كان مريضا أو صحيحا. وأما قول من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج معه الجماعات ولم يخبر ولم يعلم بالاشتراط إلا من كان مريضا، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علل الحكم بعلة عامة في قوله: فإن لك ما اشترطتي. وأما صفة النطق بالتلبية فالمؤلف يقول ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، والصواب أنه يقول تلبية ولا يقول هذا اللفظ، فيقول لبيك اللهم حج ونحو ذلك كما هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف لفظ الاشتراط فقال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. حبسني حابس يعني منعني مانع من إكمال نسكي، فمحلي يعني أنه يجوز لي أن أتحلل من الإحرام في مكان حبسي. ومريد النسك يخير بين ثلاثة أنساك: التمتع، والمراد بالتمتع أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها ثم يحج في نفس السنة والنسك الثاني الإفراد بأن يأتي بحج وحده ليس معه عمرة، والنسك الثالث القران بأن يجمع بين الحج والعمرة في طواف واحد وسعي واحد ولا يتحلل بينهما، فهذه ثلاثة أنساك. وقد اختلف الفقهاء في أي هذه الأنساك الثلاثة أفضل، ومذهب الإمام أحمد أن التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدي ولا جعلتها عمرة. والقول فتمنى النبي صلى الله عليه وسلم التمتع، وما ذاك إلا لفضيلته على غيره من الأنساك. والقول الثاني بأن الإفراد أفضل، وهذا هو مذهب الإمام مالك وجماعة، وقالوا بأن الإفراد يأتي الإنسان فيه بالنسكين الحج والعمرة في سفرتين مستقلتين، ولذلك ورد عن جماعة من الصحابة كعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وغيره الترغيب في أداء النسك على جهة الإفراد. والقول الثالث بأن القران أفضل كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا، والله جل وعلا لا يختار لنبيه إلا الأفضل. وقال طائفة بأن من ساق الهدي فإن القران في حقه أفضل كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسق الهدي فإن التمتع أفضل في حقه. وذكر المؤلف صفة الحج الإفراد والقران، فقال ثم القران يعني وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، يعني أنه يأتي متمتعا مثلا قاصدا لعمرة فلا يتمكن من الطواف والسعي بالبيت قبل يوم عرفة، فيقلب نسكه فيجعله قرانا بحيث يجمع بين الحج والعمرة بطواف واحد وسعي واحد. فإن عائشة رضي الله عنها قدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم متمتعة، فلما جاءت إلى البيت فإذا بها قد حاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ابقي على إحرامك، وأمرها بقلب نسكها من التمتع إلى القران، فأحرمت بالعمرة في أول الأمر ثم أدخلت عليها الحج. ومن جمع بينهما فقال لبيك اللهم عمرة في حجة كما هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي ويطوف للقدوم أول ما يقدم، ثم يسعى السعي الحج الواجب يكون سعيا للحج والعمرة معا، ويبقى على إحرامه، فإذا جاء في يوم العيد فما بعده طاف للزيارة. قال المؤلف ولو أحرم بالحج يعني مفردا ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، وذلك أن الحج أعلى رتبة من العمرة، فمن ثم لم يصح له ذلك. والأظهر من أقوال أهل العلم أن من جاء مفردا قبل يوم عرفة فإنه يستحب له أن يقلب نسكه من الإفراد إلى التمتع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين قدموا مفردين أن يحولوا نسكهم من الإفراد إلى التمتع، فدل هذا على صحته وجوازه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بهذا أمرا جازما، وهذا الأمر خاص بمن كان في عهد النبوة، أما بعد من بعدهم فيجوز له بدون أن يكون واجبا عليهم، على الصحيح من أقوال أهل العلم لما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن ذلك كان خاصا بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي الأمر بهذا. فإذا استوى على راحلته لبى. اختلف الرواة في وقت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال طائفة بأنه لبى بعد الصلاة، وقال طائفة لبى بعد أن ركب دابته، وقال طائفة لبى بعد أن علا على البيداء وهو الجبل الذي حول الوادي. والأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبى في هذه المواطن الثلاثة، فكل واحد من الصحابة نقل ما شاهده ولم ينقل ما لم يشاهده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته لبيك اللهم لبيك، وقد قيل إن معنى لبيك إجابة بعد إجابة، واللهم أي يا الله، ولا شريك لك يعني أنني لا أقصد إلا وجهك يا ربنا، لا أريد بذلك أحدا من المعبودات أو المخلوقات، فلا أريد ثناء الناس بحجي، ولا أتقرب بحجي إلى صنم ولا آلهة ولا غيرها. وكان أهل الجاهلية يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه اللفظة واقتصر على قوله لا شريك لك، لأن عبادات الإنسان يجب أن تكون لله وحده، ولا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله، وهذه هي لب رسالات الأنبياء عليهم السلام، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: إن الحمد أي الثناء الكامل، والنعمة يعني أن شكر النعمة لك، أو أن النعمة مملوكة لك، والملك يعني لك يا الله، فالملك الحقيقي لله عز وجل، فابن آدم وما ملك كله مملوك لله عز وجل، لا يتصرف ابن آدم فيما ملكه إلا بأمر الله وتقديره ومشيئته وخلقه. ويستحب الإكثار من هذه التلبية، لأنه قد جاء في الحديث أن المؤمن إذا لبى ما عن يمينه وما عن شماله وما أمامه وما خلفه من حجر وشجر ومدر. وجاء في الحديث أن من لبى حتى تغيب الشمس عاد كيوم ولدته أمه. قال: ويستحب رفع الصوت بالتلبية لغير النساء، فالمرأة مأمورة بعدم رفع صوتها، لأن الله جل وعلا قال: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأما بالنسبة للرجال فيستحب لهم أن يرفعوا الصوت بها. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الحج فقال: الثج والعج، يعني الذبح ورفع الصوت بالتلبية. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية عالية، وحتى يبح صوت أحدهم، ويجتنب الإنسان في ذلك أذية غيره. قال: وهي آكد، يعني أن التلبية تتأكد فيما إذا علا نشزا وهو مرتفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبون إذا علوا النشز أو هبط واديا، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هكذا إذا سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي راكبا. وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار أي آخر الليل السدس الأخير من الليل وإقبال الليل والنهار. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي إذا لقي راكبا أو على أكمة أو هبط واديا، وفي أدبار الصلوات المكتوبة ومن آخر الليل. وبعض أهل العلم قال: الجامع في هذه الأحوال هو تغير حال الملبي، فإذا تغير حال المحرم من أمر إلى أمر استحب له أن يلبي ليستشعر أنه في حال الإحرام.
إلا أن لا يجد إزارا فيلبس الشراوي، قبل أن يجد نعلين فيلبس الخفين ولا شيء عليه. الرابع تغطية الرأس والأذنين منه. الخامس الطيب في بدنه وثوبه. السادس قتل صيد البر، وربما كان وحشيا مباحا أو ما تولد منه ومن غيره. فأما صيد البر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه. السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا بدية فيه.
ذكر المؤلف هنا محظورات الإحرام، وهي الأمور التي يحرم على المحرم أن يفعلها ولا يجوز له أن يفعلها، سواء كان محرما بحج أو محرما بعمرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم من هذه الأمور، وجاء في الحديث أن حديث يعلى بن أمية أن رجلا تضمخ بطيب وكان عليه جبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يفعله من أحرم بعمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك، أي افعل في عمرتك من اجتناب المحظورات مثل ما تفعله في حجك. قال المؤلف: ومحظورات الإحرام تسعة، أولها حلق الشعر لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وسواء كان الشعر في الرأس أو في البدن، لورود النهي عن أخذ شعر البدن عن طائفة من الصحابة، ولكونها في معنى أخذ الشعر من الرأس. المحظور الثاني قلم الأظافر بقوله تعالى: وليقضوا تفثهم، ومن التفث الأظافر، فدل هذا على أن المحرم قبل هذا اليوم ممنوع من أخذ ظفره. وقد ورد عن بعض الصحابة منع المحرم من أخذ ظفره. قال المؤلف: ففي ثلاثة منها دم، يعني إذا أخذ ثلاث شعرات وجب عليه الفدية، أو قلم ثلاثة من أظافره وجب عليه الفدية. وقول المؤلف هنا: ففي ثلاثة منها دم، المراد بالدم فدية الأذى التي يخير فيها الإنسان بين ثلاثة أشياء: إما صيام ثلاثة أيام في أي مكان، أو إطعام ستة مساكين من مساكين مكة، أو ذبح شاة. وهذا يدلك على أهمية قراءة كتب أهل العلم على العلماء، وأن من لم يقرأ الكتب على العلماء فقد يفهم من كلام الفقهاء غير مرادهم. فإن مراد الفقهاء هنا في قوله منها في ثلاثة منها دم ليس تعين ذبح الشاة، وإنما المراد فدية الأذى، وذلك لأن الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: وفي كل واحد منها، يعني من الظفر أو الشعر، فما دونه مد طعام وهو ربع صاع، فإذا أخرج مد طعام أجزاه. ومد الطعام يراد به ملء الكفين المعتدلتين وهو ربع صاع، وإذا أخرج طعام مسكين أجزأ مثل هذا. واستدل الفقهاء على هذا الحكم بوروده عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا مسألة، وهي: إذا اضطر المرء إلى إزالة شعره أو اضطر إلى إزالة ظفره، فهل تجب عليه الفدية، أو نقول انزع عنك الشعر والظفر ولا فدية عليك؟ الجواب عن هذا أن الاضطرار على نوعين: النوع الأول أن يكون الاضطرار ناشئا عن الشعر أو الظفر، فحينئذ لا يجب على الإنسان فدية. مثال ذلك: ما لو خرج في عينه شعر فهو مضطر إلى إزالته، وهذا الاضطرار ناشئ من ذات الشعر، فلم يلزم فيه فدية. ومثله أيضا من نزل شعره فطفى على عينيه ولم يتمكن من إزالته ولم يتمكن من رفعه، جاز له قصه في هذه الحال ولا تجب عليه فدية، لأن الاضطرار هنا نشأ من ذات الشعر فجاز قصه. وهكذا لو انكسر ظفره فقصه، فحينئذ لا شيء عليه ولا فدية، وذلك لأنه لما انكسر الظفر وعاد إلى أصبعه أثر عليه وأضر به وحس بألمه فجاز له قطعه ولم يجب فيه فدية. لكن الحال الثاني لو نشأ الاضطرار من غير الشعر أو الظفر فحينئذ يجوز القلع قلع الظفر وقص الشعر لكن يجب عليه فدية أذى. مثال ذلك لو من كان عنده شعر وكان في شعره القمل ففي هذه الحال هو مضطر وعليه ضرر في إبقاء شعره لكون القمل سيبقى فيه، ففي هذه الحال يجوز له حلق الشعر لكن تجب عليه الفدية. لماذا؟ لأن الاضطرار هنا لم ينشأ من ذات الشعر وإنما نشأ من أمر خارجه. ويدل عليه ما ورد في الحديث أن كعبا آذته هوام رأسه حتى نزل القمل من رأسه فجاء فحملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال آذتك هوام رأسك، ما كنت أظن أن الأمر بلغ بك ذلك، ثم أمره أن يحلق رأسه وأن يفدي فدية الأذى. وفيه نزل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والمحظور الثالث من محظورات الإحرام لبس المخيط، فلا يجوز للمحرم أن يلبس مخيطا. والمراد بالمخيط ما وضع على مقدار العضو، ما خيط على مقدار العضو سواء كان قميصا أو كان سراويل أو كان فنائل أو كان عمامة أو كان ليس العمامة ولا أو كان أي طيلسانا أو أي نوع من أنواع اللباس التي قد خيطت على مقدار العضو. ومثله أيضا الربطات الطبية المدارة المحيطة بالعضو فهذه مخيطة، بخلاف الربطات التي لا تكون مربوطة بنفسها وإنما يربطها بمشبك ونحوه فهذه ليست من المخيط ويجوز للمحرم على الصحيح استعمالها. ولبس المخيط يمنع منه المحرم لما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص، لا يلبس القمص ولا السراويل ولا العمائم، وكما ورد ذلك في الصحيح. فدل هذا على أن الرجل يحرم عليه لبس ذلك كله. ويستثنى من ذلك أمران، الأمر الأول من لم يجد إزارا فإنه حينئذ يجوز له لبس السراويل، والحال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. الحال الثاني من لم يجد نعلين فإنه حينئذ يلبس خفين، والنعل يراد به ما فيه سيور تربط على القدم، وأما الخف فما يكون ساترا لجميع القدم حتى يستر الكعبة وقد يستر فوقه. وجاء في حديث جاء في الحديث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وكان هذا الحديث في الطريق من المدينة إلى مكة. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عرفة فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطعة. وجمهور أهل العلم قالوا الحديث المتأخر هو حديث عدم القطع فيكون ناسخا للحديث الأول، وطائفة قالوا إن القطع للاستحباب وليس للوجوب، وآخرون قالوا بأننا نحمل المطلق حديث ابن عباس على الاستثناء الوارد في حديث ابن عمر جمعا بين الحديثين. فهذه ثلاثة أقوال لأهل العلم في المسألة. قال المؤلف: الرابع تغطية الرأس، فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المحرم الذي وقصته ناقته فمات: ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما في صحيح البخاري. والأذنان من الرأس، فلا يغطيهما المحرم. ولكن هذا المنع إنما هو فيما كان ملاصقا للرأس، أما ما لم يكن ملاصقا للرأس فإنه على نوعين: النوع الأول ما كان ثابتا، فهذا لا حرج أن يكون فوق المحرم باتفاق أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه دخل في الدور وهو محرم بمكة. النوع الثاني ما كان غير ثابت في الأرض، وكان المرء يتنقل به من مثل الشمسية والمظلة ونحو ذلك، فالصواب في هذا جواز تغطيته، جواز استعماله بالنسبة للمحرم، وذلك لأنه قد ورد في حديث أسامة بن زيد أنه ظلل النبي صلى الله عليه وسلم بثوب من الشمس وهو يرمي جمرة العقبة يوم النحر، فدل هذا على جواز تغطية على أن المحرم لا حرج عليه في استعمال الشمسية والتظلل بظل السيارة ولو كانت متنقلة، وأن هذا لا يؤثر على إحرامه. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي وقصته ناقته وهو محرم: لا تخمروا رأسه ولا وجهه. فقوله هنا وجهه، قال بعض الفقهاء هذا دليل على أن المحرم ممنوع من تغطية وجهه. والقول الثاني بأنه لا حرج على المحرم في استعمال أو في تغطية وجهه، وقالوا عن هذا الحديث، أجابوا عنه بجوابين: الجواب الأول أن هذه الزيادة قد تكلم أهل الحديث فيها وقالوا بأنها شاذة، لأن كثيرا من الرواة لم يذكروها، فإذا ذكر الثقة لفظا في الحديث خالف به بقية الرواة كانت زيادته شاذة. والجواب الثاني بأن الميت لا يمكن تجنب تغطية رأسه إلا بعدم تغطية وجهه، فمن ثم يكون الحديث خاصا بالمحرم الذي مات، وأما من لم يمت فلا يدخل في هذا، ومن ثم فلا حرج على المحرم في أن يغطي وجهه. المحظور الخامس من محظورات الإحرام الطيب، فإن المحرم ممنوع منه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي وقصته راحلته: ولا وجنبوه الطيب، وفي لفظ: لا تمسوه طيبا. فطيب نكر في سياق النهي فتكون عامة بأي أنواع الطيب، سواء كان طيبا في بدنه أو في ثيابه أو. وأما بالنسبة للتطيب قبل الإحرام فإنه مسنون كما تقدم، وإنما يتطيب الإنسان على بدنه ولا يطيب ثيابه، لحديث يعلى بن أمية يطيب بدنه كما قال الجمهور خلافا لمالك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ثيابه فلا يطيبها لعدم الدليل الدال على جواز تطيب المحرم لثيابه. إذا تقرر هذا فإن الطيب يستمر إلى التحلل المنع إذا تقرر هذا فإن المنع من الطيب يستمر إلى التحلل الأول كما قال جمهور الصحابة خلافا لعمر، لقول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت. السادس من محظورات الإحرام قتل صيد البر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والمراد بالصيد هو الحيوان الوحشي المباح، فأما لو ذبح الإنسان حيوانا أهليا مثل الغنم أو مثل البقر أو الإبل، فهذا لا يعد صيدا، ومن ثم لا حرج على المحرم في أن يذبحه، ولا بد أو لا يمنع المحرم إلا من ذبح الحيوان المباح. الصيد إنما يطلق على المباح، وأما المحرم فإنه لا يطلق عليه بأنه صيد. ومن ثم إذا دهس الإنسان بسيارته قطة قلنا لم يجب عليك حينئذ شيء، لأن القطة ليست من الصيد. قال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذا تقرر هذا فإن مما يمنع منه المحرم أن يقتل الحيوان المتولد من الصيد ومن غيره. فإذا كان هناك حيوان أحد أبويه مصيد والآخر لا يجوز أكله، فحينئذ يمنع منه. مثال هذا ما تولد بين النعجة وبين غيرها من الحيوانات المصيدة نمنع منه، ولو كان أحد أبويه غير صيد، وذلك تغليبا لجانب الحظر. وهذه قاعدة في الشريعة، وهو أنه إذا اجتمع سبب إباحة وسبب تحريم فإنه يقدم سبب التحريم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فوجدت معه غيره فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك. وأما صيد البحر فيجوز للمحرم أن يأخذه، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. سواء كان هذا الصيد في البحر أو كان في نهر أو في الوادي أو كان في الآبار والبرك التي تكون داخل المواقيت، فإن الجميع يقال له صيد بحر في لسان أهل اللغة. وهكذا يجوز للمحرم ذبح الحيوان الأهلي، وما حرم أكله فإنه لو ذبحه المحرم فلا شيء عليه فيه، ولا يجب عليه فدية ولا غيرها. المحظور السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحا، فلا يكون وليا في النكاح ولا يكون زوجا فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح يعني لا يكون زوجا، ولا ينكح يعني لا يكون وليا، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه. والقول بذلك هو مذهب جمهور أهل العلم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، خلافا للإمام أبي حنيفة. فالإمام أبو حنيفة يقول بأن المحرم يجوز له أن يعقد النكاح، وعقد النكاح في حقه صحيح، لما ورد في حديث ابن عباس قال: عقد النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهما حرامان، يعني محرمان. والصواب أن ابن عباس لم يعلم بحقيقة الحال، وذلك أن ميمونة نفسها نقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان، وقال أبو رافع: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما حلالان وكنت السفير بينهما. فالمباشر للقصة أولى وأعرف بها من غيره. ولو عقد المحرم النكاح لم يصح هذا العقد، ولا يجب فيه فدية ولا شيء، لأن الأصل في النهي أن يدل على الفساد. المحظور الثامن من محظورات الإحرام المباشرة بتقبيل الزوجة أو ضمها أو نحو ذلك، فإذا باشر الإنسان زوجته لشهوة حرم عليه هذا الفعل، ولم يجوز له هذا الفعل، وذلك لأن المحرم يجب عليه أن يجتنب ما دعاه إلى النكاح. إذا تقرر هذا فإنه إذا باشر ولم ينزل فإن الفقهاء يقولون يجب عليه شاه، وبعض أهل العلم يقولون يجب عليه فدية أذى، يخير فيها بين ثلاثة أشياء: إما إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، هو بالخيار فيها. فإن أنزل ففي المذهب أنه يجب عليه بدنه، والقول الآخر في المسألة أنه يجب عليه شاة، ولعله الأظهر، وذلك لأن الصحابة قد اختلفوا في من باشر فأنزل، فقال طائفة يجب عليه بدنه، وقال آخرون يجب عليه شاة. والقاعدة أنه إذا اختلف الصحابة لم يصح الاستدلال بقول بعضهم دون بعض، ومقدار الشاة قد اتفقوا عليه، فنقول هو الواجب في هذه الحال. المحظور التاسع من محظورات الإحرام: الوطء في الفرج، فلا يجوز للمحرم أن يطأ في الفرج. والوطء في الفرج على نوعين: النوع الأول أن يكون قبل التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو التقصير، فإذا وطئ الحاج قبل التحلل الأول فسد حجه، ووجب عليه أن يحج من العام القابل، ووجب عليه أن يكمل حجه، وعليه أيضا بدنة يذبحها في مكة لمساكين مكة، لكون عدد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد أفتوا بهذا ولا يعلم لهم مخالف، فكان إجماعا سكوتيا. وهذا القول هو مذهب الجمهور. وقال الإمام أبو حنيفة بأنه إذا جامع قبل الوقوف بمزدلفة فإن هذه الأحكام الأربعة تلزمه، وأما إذا جامع بعد عرفة فإن حجه حينئذ يصح، وعليه وقيل عليه بدنه. واستدل بذلك على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، قال وهذا قد وقف بعرفة. وفتوى الصحابة التي وقع عليها الإجماع السكوتي هي في التحلل الأول ولو بعد الوقوف في عرفة، فنأخذ بهذا الإجماع السكوتي. وأما إذا كان الوطء بعد التحلل الأول، يعني يكون رماء ثم حلق ثم جامع قبل أن يطوف، ففي هذه الحال قال الفقهاء يجب عليه أمران: الأمر الأول شاة يذبحها في مكة ويطعمها مساكين مكة، والأمر الثاني أنه يخرج إلى التنعيم فيأتي أو يخرج إلى أدنى الحل فيحرم من هناك ليطوف طواف الحج بإحرام صحيح. وأما بالنسبة للشاة فهذا هو المذهب، وطائفة تقول بأنه يجب عليه فدية أذى لورود ذلك عن بعض الصحابة. وأما بالنسبة للخروج إلى أدنى الحل من أجل الإحرام فهذا القول لا أعلم له دليلا، ومن ثم فإن الأظهر هو عدم وجوب خروج من وطئ بعد التحلل الأول إلى أدنى الحل من أجل أن يحرم أو من أجل أن يأتي بإحرام صحيح يطوف به. وإن وطئ في العمرة فإنه حينئذ تفسد العمرة إذا كان قبل نهاية السعي، هذا يفسد العمرة، وعليه شاة ويلزمه إكمال بقية عمرته. وأما إذا جامع بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير فالمذهب على أن عليه شاة وأنه يفسد نسكه بهذا، والقول الثاني بأن نسكه لا يفسد بهذا وعليه فدية أذى، ولعل هذا القول أظهر لأنه أقل أقوال الصحابة. ولا يفسد النسك بغير الوطء، والمرأة كالرجل فيما سبق، إلا أنه يجوز لها لبس المخيط ويجوز لها تغطية وجهها، لأن الصحابة في عهد النبوة كن يفعلن ذلك. قال المؤلف: إلا أن إحرامها في وجهها، يعني أن المرأة المحرمة تجتنب المخيط في وجهها، تجتنب المخيط في وجهها، وكذلك تجتنب المخيط في يديها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ولكن إذا كان عندها رجال أجانب فإنه يلزمها تغطية وجهها على الصحيح وتغطيه بسادل فتسدل على وجهها، فإذا سدلت على وجهها فإن هذا لا يؤثر على إحرامها ولو لمس وجهها ولو كان على أنفها، لما ورد في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا حاذانا الركبان قامت إحدانا فسدلت جلبابها فإذا جاوزونا كشفناه. ولم يزل النساء من عهد النبوة يلبسن السادل من أغطية الوجه على وجوههن حال الإحرام. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالفدية المترتبة على من خالف في شيء من المحظورات السابقة، وهذه الفدية على نوعين: الأول ما يقع فيه تخيير، وهذا في شيئين: الأول فدية الأذى، وفدية الأذى في من حلق شعر رأسه أو قلم أظافره أو لبس مخيطا أو تطيب متعمدا، فحينئذ يجب عليه فدية الأذى لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قوله ففدية من صيام يعني صيام 3 أيام في أي مكان، أو صدقة يعني إطعام 6 مساكين كما ورد ذلك في حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإطعام 6 مساكين، وإطعامهم يكون بأي قوت يقتاته الناس كالتمر أو البر أو الشعير أو الرز أو نحو ذلك، ويطعم كل مسكين 1/2 صاع، ولا بد من العدد 6 مساكين، لا بد من العدد، ونصف الصاع قرابة 1.5 كيلو من الرز، أو ذبح شاة يذبحها في مكة لمساكين مكة إلا في فدية الأذى، فإنه في المكان الذي حصلت منه المخالفة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن كعب بن عجرة أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية في الحديبية في المكان الذي حصلت منه المخالفة، حصل منه فعل المحظور. قال وجزاء الصيد، هذا النوع الثاني من الفدية التي على التخيير، يجب على الإنسان فيها 1 أمور: الأول مثل ما قتل من النعم، يقدره 2 ممن لهم معرفة وخبرة، فإن كان هناك مثل ورد عن الصحابة عمل به إلا الطائر فإن فيه قيمته لأنه ليس له مثل، إلا الحمامة فإن الصحابة قد أفتوا أن فيها الشاة والنعام فيها بدنه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فهذه خصال. الخصلة الأولى أن يعرف ما يماثله من بهيمة الأنعام فيذبحه، فما كان مماثلا للجمل ذبح، وما كان مماثلا للشاة ذبحت الشاة. النوع الثاني أن يقوم بطعام فيطعم عن كل مسكين، فيطعم كل مسكين مدة، كم المثل في مثل هذا الشيء، في مثل هذا الصيد. قلنا بأن المثل هو مثلا ناقة، كم قيمة الناقة؟ قيمتها 1000. كم يشترى بها من البر؟ فاشتري بها من البر 1000 بالألف، فيطعم كل مسكين مدة. أو يخير بالصيام بحيث ينظر كم جاءت هذه القيمة به من الأمداد، وعن كل مد يصوم يوما. الضرب الثاني في الفدية التي على الترتيب، فمن حج متمتعا بأن اعتمر ثم تحلل ثم حج لزمه هدي، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. الثلاثة أيام في الحج بين أيام بين العمرة وبين الحج. لو قدر أنه حج متمتعا فاعتمر في أول شهر ذي الحجة جاز له أن يصوم 2 و3 و4 وهكذا. 7 إذا رجع، يعني إذا فرغ من حجه. وفدية الجماع هذا النوع الثاني من الفدية التي على الترتيب، فدية الجماع بدنه كما تقدم. فمن لم يجد فإنه يصوم 10 أيام. وهكذا الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة على رأي فقهاء الحنابلة كما تقدم. وإذا رجحنا أن الواجب شاة فإنه أيضا إذا عجز الإنسان عنها صام 10 أيام. ومثله دم الفوات، فإذا جاء الإنسان حاجا ففاته الحج لكونه لم يقدم إلا في اليوم 10، فإنه يتحلل بعمرة ويجب عليه دم، هذا الدم يسمى دم الفوات، فإن عجز عنه صام 10 أيام. والمحصر هو الذي يمنع من دخول مكة ويمنع من الطواف بالبيت، فهذا يذبح شاة إذا لم يشترط ويتحلل بعد ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية. قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد الدم وهو محصر صام 10 أيام. يبقى عندنا مسألة، وهي: ما إذا تكرر المحظور؟ فهل يلزم فدية واحدة أو لا بد من تكرار الفداية بعدد المحظورات؟ فنقول: إن كانت المحظورات من جنس واحد ولم يفد عن المحظور الأول جزاه، كفاه فدية واحدة عن المحظورين، لأن القاعدة في الشريعة أنه إذا اجتمع أمران من جنس واحد وكان مقصودهما واحدة دخل أحدهما في الآخر، وهذا له نظائر كثيرة في الشريعة. أما إذا كان قد كفر، كما لو حلق جزءا من رأسه فكفر ثم حلق جزءا آخر، فحينئذ نقول عليك كفارة أخرى، فدية أذى أخرى. أما إذا فعل محظورات من أجناس متعددة، كما لو حلق رأسه وكذلك قص أظافره، فإنه يلزمه فديتان، لأن المحظورات هنا ليست مقاصدها واحدة. قال المؤلف: والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه. من تطيب أو لبس ثوبا أو غطى رأسه فهذا إن فعل ذلك جهلا أو نسيانا فلا حرج عليه فيه ولا يجب عليه فدية، لحديث يعلى بن أمية في الذي تضمه بالطيب ولبس الجبة وهو محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليه فدية. وأما المحظورات التي فيها إتلاف من مثل الحلق والتقليم والوط وقتل الصيد، فالفقهاء يقولون يستوي عمدها وسهوها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضبع كبش، فلم يفرق بين حال عمد وحال سهو. والقول الثاني بأن الناس والجاهل يعفى عنه ولا يجب عليه فدية، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فقوله متعمدا يؤخذ منه بواسطة مفهوم المخالفة أن من لم يتعمد فلا فدية عليه، ولعل القول الأول وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة أظهر في هذه المسألة، وذلك أن قوله متعمدا لها فائدة وهي التشنيع على الفاعل بدلالة آخر الآية. والقاعدة أن الصفة التي لها فائدة غير إعمال مفهوم المخالفة لا يعمل فيها بمفهوم المخالفة، ويدل على هذا حديث الذي حلق شعره من أجل الهوام هوام رأسه، فإنه كان معذورا ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية. فإذا كان معذورا بالحلق ومع ذلك وجبت عليه الفدية فهكذا الساهي. قال وسائر المحظورات لا شيء في سهوها، وكل هدي أو إطعام فالأصل أنه يكون لمساكين الحرم، وإلا فدية الأداء التي تكون بسبب حلق الرأس أو تقليم الأظافر فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق به، وهدي المحصر ينحره في موضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر في الحديبية نحر هديه هناك مع أنها ليست من الحرم. والأصل في غيره أن لا يذبح إلا في الحرم، أن لا يذبح إلا في الحرم، فهدي التمتع لا يجوز أن يذبح إلا في الحرم. وأما بالنسبة لجزاء الصيد فجمهور أهل العلم يقول لا بد أن يكون في الحرم بقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. وأما الصيام فإنه يجزئه بأي مكان، لأن الشارع لم يحدد الصيام بمحل، ولأنه لا فرق بين صوم الإنسان في محل ومحل آخر. هذا ما يتعلق بأحكام الفدية، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.